قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، وحشتوني بجد، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. تكلمنا في أول ثلاث حلقات عن قصة الصراع وبرنامج المصارع، الهدف الكبير منه ازاي ان احنا فعلا نقدر نصارع عدونا ونقدر ننتصر ونمشي في طريق الخير. وعايز اقول لكل مسلم، ما ينفعش ان انت تعادي اخوك المسلم، بالعكس ده ايدك في ايده، لان عدونا واحد هو الشيطان اللي عايز ياخد بايدي وايدك لمعصية ربنا، واللي عايز ياخد بايدي وايدك للنار، ربنا عافينا وعافيك. فكان لازم احط ايدي في ايدك وطبطب عليك واخدك في حضني واقول لك طريقنا واحد وعدونا واحد، وعايزين نطلع على طريق الجنة ونبعد عن طريق النار، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. تكلمنا في أول ثلاث حلقات عن قصة الصراع، بدأ الصراع إمتى وبدأ ليه وهيستمر لحد يوم القيامة ليه. وتكلمنا في الحلقة الرابعة والخامسة عن أعرف عدوك، هنبتدي نصارع الشيطان، لازم نعرف إمكانياته وقدراته، ولازم نعرف مواطن الضعف اللي فيه ومواطن القوة. زي ما أي مصارع في الدنيا بيخش عشان يصارع واحد تاني، فلازم يجيب شريطه ويقعد يتفرج ويشوف الرجل ده قوي في انهي ناحية وضعيف في انهي ناحية، وايه مواطن القوة والضعف، وازاي يقدر يتحصل منه على اكبر قدر من النقاط، وازاي يقدر يتغلب عليه في اسرع وقت في الجولة الاولى او الثانية، مش لازم يستنى للجولة الخمستاشر. فاحنا عايزين نهزمه من اول جولة بشولدر فيس ودي دي تي ويعني وبقية الحاجات بقى اللي انت عارفينها، تمام؟ من اول جولة بالضربة القاضية ان شاء الله، وكلها على قدر ايمانك. وقلت بعيره في الصلاة كثير يوضح اللي هو يقهره كما ياخذ احدكم بعيره اذا شرد. تخيل ان المؤمن يعني من احاد المؤمنين بيقدر ان هو يقضي الشيطان ويطلع. إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر. يجي في حديث البخاري يقول له إيه يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. تمشي في طريق يا عمر، الشيطان يمشي في طريق تاني خالص. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي المقابل على قد ذنوبك على قد ما هيتسلط عليك الشيطان. وذكرت لكم القصة اللي ختمنا بيها الدرس اللي فات، ونحكيها بسرعة كده. إن رجل من بني إسرائيل، رجل مؤمن وكويس جدا ورجل نحسبه من المخلصين، في يوم من الأيام سمع إن في شجرة بتعبد من دون الله، أخذته الحمية لدينه. ومفروض إن كل واحد فينا لما يشوف حاجة غلط تاخده الحمية لدينه، لكن يتصرف في حدود المعقول وفي حدود الأدب والذوق اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو نرفع شعار ما باله أقوام، مش أطلع أسب في فلان واشتم في فلان واقدح في فلان وأحاول أنا أسقط فلان. دي مش أخلاق مسلمين، إنما أخلاقنا إحنا كمسلمين ان لما نشوف خطأ بيني وبين اخويا ونصلح الخطأ، واحنا كلنا بيننا وبين بعض رحم العلم. وان كان الانسان ده مش هيتغير، فاستطيع ان انا انكر المسألة بدون ذكر اسماء، بان انا اعرف الناس الحكم الشرعي الصحيح. وده درس بنتعلمه من حياتنا، ومن قبل ما نتعلمه من حياتنا بنتعلمه من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان الراجل ده لما سمع ان الشجرة دي بتعبد من دون الله، على طول خد الفاس وطلع علشان يقطع الشجرة. قبله الشيطان وقد تمثل في صورة رجل، قال له انت رايح فين؟ قال له روح اقطع الشجرة اللي بتعبد من دون الله. قال له مش هتقدر تروح تقطعها. قال له مين اللي يمنعني؟ قال له انا. فقام المؤمن ماسك الشيطان، وما عرفش ان هو شيطان، هو شايفه في صورة رجل. واحنا قلنا الشيطان ممكن يتمثل في صورة رجل او كلب اسود او قط اسود او غير ذلك. فالمهم المؤمن مسك الرجل دوت، مسك الشيطان وراح ايه؟ وراح صرعه. جاي يقوم له تاني، راح صرعه مرة تانية. فتحجب الشيطان، قال لا الراجل ده مش هنقدر عليه. قال له طب ايه رأيك؟ ناخدها كده مع بعض بالسياسة، انت هتستفيد ايه من قطع الشجرة دي؟ ايه رأيك كل يوم هديك دينارين ذهب وتريح واقعد في بيتك وما تشتغلش ولا تعمل اي حاجة، وانا اضمن لك كل يوم دينارين وانا هحاول بنفسي اتصرف في الموضوع ده. قال له تضمن لي الدينارين؟ قال له كل يوم يقينا وادي اول دينارين تحت الحساب اهو. خد الدينارين الذهب ونسي القضية اللي كان خارج عشانها وراح البيت وقعد، وبدأ الشيطان يبعت له كل يوم دينارين لمدة 3 ايام. في اليوم الرابع الشيطان راح مانع عنه الدينارين وما دفعلوش حاجة. قام الراجل لما لقى الدينارين مجوش راح ماسك الفاس ورايح عشان يقطع نفس الشجرة. فقابله الشيطان في صورة رجل، رايح فين؟ قال له رايح اقطع الشجرة. قال له مش هتقدر. قال له لا هقدر، وانت عارف ان انا صرعتك المرة اللي فاتت. قال له طب نشوف. دخل الشيطان ضد الرجل المؤمن دوت، فالشيطان هو اللي انتصر على المؤمن. فالمؤمن استغرب، قال له ده انا المره اللي فاتت صرعتك مرتين، ازاي انت صرعتني المره دي؟ قال له لان انت في المره الاولى كنت خارج غضبه لله، اما النهارده انت خارج غضبه عشان الدينارين. فعلى قد ذنوبك فعلا الشيطان هيتسلط عليك. تعالوا نكمل موضوعنا النهارده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. عايزين نعرف اكتر عن عدونا. اعمار الجن قد ايه يا جماعه؟ يعني الجن والشياطين هيعيشوا قد ايه؟ الحقيقه حته اعمارهم قد ايه احنا ما نعرفش، لكن اللي نعرفه يقينا ان اعمار الجن اطول من اعمار الانس. لكن في واحد فقط من الجن هو اللي احنا عارفينه عمره بالتحديد وباللحظه، ازاي؟ اللي هو ابليس، لان هو طلب من ربنا وقال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. فعرفنا يقينا ان عمر ابليس هيستمر لحد يوم القيامه، ده الوحيد اللي احنا عرفنا ان عمره هيستمر لحد الوقت ده. اما بقيه الجن والشياطين فاحنا ما نعرفش هم هيعيشوا قد ايه وهيموتوا امتى، لكن في النهايه هل هم هيموتوا؟ اه طبعا هيموتوا، وكل شيء في الكون ده لابد ان هو يكون ليه نهايه. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون. يبقى الجن هيموت وما فيش حد هيبقى في الكون ده كله. ولذا جاء في حديث السور الطويل اللي رواه الطبري، وان كان الحديث ضعيف لكن في روايه في اجزاء من الحديث موجوده في صحيح مسلم، ان في الحديث دوت ان المولى عز وجل يوم القيامه يرسل ملك الموت ليقبض روح جبريل وميكائيل واسرافيل وحبنه العرش، فيقول له اذهب فاقبض روح جبريل، فيذهب ويرجع يقول له من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقي جبرائيل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت انت وانت الحي الذي لا يموت. يقول له ليمت جبرائيل، يروح يقبض روح جبرائيل عليه السلام، ليمت ميكائيل بلام العظمه بلام الامر، يروح يموت ميكائيل، ليمت حمله العرش، حمله العرش الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. وهل هم حمله العرش اللي بيحملوا عرش الرحمن؟ العرش يحمل بقوه الله وبقدره الله، وكما ورد في الايه ان وكان عرشه على الماء كما جاء في سورة هود وكان عرشه على الماء. فكان مكان العرش على الماء، فأمر المولى عز وجل الثمان ملائكة دول أنهم يحملوا العرش، فقالوا لا نستطيع، كما جاء في بعض الروايات قالوا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي وقدرتي. فحمل العرش. وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح وقال أذن لي. شوف الحديث وشوف العظمة يا أخي العزيز، بعد ما توحد ربنا سبحانه وتعالى وتصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الثمانية اللي حاملين عرش الملك سبحانه وتعالى. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك بقى، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الله أكبر. تخيل في نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم خفقان الطير ما بين منكبيه إلى شحمة أذنه 700 عام. تخيل حضرتك 700 سنة خفقان الطير، الطير يطير من منكبه إلى شحمة أذنه في 700 سنة. لك أن تتخيل ده ملك واحد عبد من عباد الله يحني جبهته ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى، يقول سبحانك ما أعظمك. ولك أن تتخيل مدى عظمة عرش مالك الملك وملك الملوك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا كحلقة ألقيت في فلا. يبقى ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلان في الصحراء. ماذا يمثل الخاتم الصحراء؟ ولا شيء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ويهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لطاعة عبد، تلميذ من تلاميذ النبي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على أستاذه وأستاذ البشرية أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل حضرتك ان مدى العظمة، شيء عجيب جدا، شيء فوق الخيال، لا يخطر على قلب بشر. فانت لما بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وتسمع كلام ربنا، الكون كله يكون مطيعا لك بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ولكن بشرط أن نكون طائعين لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع ونشوف فعلا هل الجن والإنس بيموتوا ولا ما بيموتوش. طبعا بيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإحنا قلنا في لسه كنا بنكمل في النقطة دي، قلنا يا جماعة إن المولى عز وجل بعد أن يأمر ملك الموت بقبض روح جبرائيل وميكائيل وملك وحملة العرش، ثم يقول من بقي ملك الموت، فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت فيصبح الكون كله فضاء شاسعا واسعا لا تسمع فيه شيئا. وإذا بمالك الملك وملك الملوك يقبل السماوات بيمينه والأرضين بشماله ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. سبحان الملك الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عرش مالك الملك ومالك الملوك. تخيل إن إبليس اللعين حب إنه يضاهي نفسه بالملك سبحانه وتعالى ويعمل لنفسه هو كمان عرش، وبعدين لما المولى عز وجل كان عرشه على الماء فإبليس قال لك وأنا كمان أخلي عرش على الماء. فإبليس فعلا عمل ليه عرش، ولكن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحديث رواه مسلم إن حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، الشياطين بتوعه بقى اللي هيخربوا بقى كل حاجة، اللي عايز يوقع فلان ده في الزنا، ويوقع فلان في الربا، ويوقع فلان في انه طلق زوجته، ويوقع فلان في انه يسب ويشتم، ويوقع فلان في انه ياكل لقمة حرام، يبعتهم بقى عشان يعني عياذا بالله يعني يتعبوا الناس ويحاولوا بقدر الامكان يضعفوا ايمانهم ويعملوا حاجات كتيره جدا جدا، ويوسوسوا وياخدوا بايديهم الى طرق الشر ويزينوا لهم الفحشاء الى غير ذلك. فيرسلوا سرايا، كل واحد طالع في مأمورية معينه، اللي تقدر تعمله في اي مسلم اعمله، وما عندوش اي حاجة تحجزه. عشان كده بقول لك اخوي وحبيبي، عدو وعدوك واحد هو الشيطان واعوانه وذريته. ما ينفعش انا كمسلم اعاديك وانت كمسلم تعاديني، ده قدامنا العدو اللي مشغول بينا ليل ونهار وما بينامش ابدا، وليل ونهار عمال يدبر وعمال يجدد ويتفنن في المكائد والاساليب اللي هو يقدر يفتن بها المسلمين. وشوف بقى ابليس يعني من قبل سيدنا ادم بقى، واخد بالك، وبعدين لما طرد من الجنة منذ هذه اللحظة إلى وقتنا هذا وهو بيعاصر كل الأمم والأجيال والدول والناس والديانات، وبيعرف إزاي يفتن ده ويعرف إزاي أنه يخش لده ويخش، عنده خبرة طويلة جدا جدا لا تخطر على قلب بشر. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فإبليس بيرسل سراياه، كل واحد يروح يعمل حاجة، وفي آخر اليوم يجتمعوا عند عرش إبليس وكل واحد يقدم التقرير بتاعه. واحد يقول له والله ما تركته حتى زنى، يقول له ما فعلت شيئا، سيتوب وهيرجع، يمكن يرجع أحسن من الأول كمان. والثاني ما تركته حتى مثلا شرب الدخان، قال له هيتوب برضه ويرجع زي الفل. ما تركته حتى صنع كذا، حتى لما يجي له آخر واحد ويقول له والله ما تركته، خد بالك، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول نعم أنت، لدرجة أن إبليس هيقوم من على العرش بتاعه احتراما للإبليس الصغير ده، يقول له نعم أنت، أنت 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 اللي فيهم والباقي سلطة، المهم يعني ما فيش حد أحسن منك، واخد بالك، ويروح واخده في حضنه ويقربه منه. ليه؟ لأنه خرب بيت من بيوت المسلمين. خدوا بالكم حبايبي، خراب البيوت مش بالساهل. الشيطان أكتر حاجة بيتمناها في الكون ده كله، خدوا بالكم يا أزواج ويا زوجات، اكتر حاجه بيتمناها الشيطان انه يخرب بيوت المسلمين. ليه؟ هو الشيطان ما بيفرحش ليه ان المسلم يزني او يشرب خمر او ياكل من الربا او من الحرام، ولكن بيفرح قوي بتفرقه الاسره المسلمه، لان الاسره لها قيمه في الاسلام. من خلال الاسره دي هنخرج نماذج كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكالتابعين، نماذج تحمل هم الاسلام. فالاسره هي اول لبنه من اللبنات التي توضع في جدار الاسلام، هي اللبنه الاساسيه اللي من خلالها نقدر نربي جيل يحمل مشعل الهدايه للبشريه اجمعين. فالشيطان عايز يدمر الاسر المسلمه عشان ما يبقاش في جيل طالع يحمل هذه الرايه، وما فيش حد يحمل مسؤوليه الدين ولا يحمل هم الدين، فبيدمر الاسر من اولها. ولذلك سبحان الله انتصر فعلا، ولقد صدق عليهم ابليس ظن فاتبعوه الا قليلا من المؤمنين. بكل اسف يا جماعه، وصلت نسبه الطلاق في بلاد المسلمين ل 40%. 40% يعني اكتر من تلت بيوت المسلمين استطاع الشيطان انه يخربها. طب ليه ندي الشيطان الفرصه دي انه يخرب بيوت المسلمين؟ ما اول ما نخش بيتنا نحمي نفسنا ونذكر ربنا سبحانه وتعالى. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم بيته، او اذا دخل الرجل بيته فذكر الله، قال الشيطان الأعواني: لا مبيت لكم الليلة. فإذا دخل فذكر الله عند عشائه، قال الشيطان الأعواني: لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى لا يخش بيتك ولا يأكل في بيتك، يبقى البيت كله مليان ملايكة، فهتلاقي العلاقة طيبة، وتلاقي الود والحنية والرحمة والحنان موجودة بين الأزواج وبعضهم، وبين الزوج وبين أولاده، وبين الأب وأولاده، وبين الأم وأولادها، والأسرة كلها متألفة وما شاء الله. إنما لما يكون الإنسان داخل لا بيذكر ربنا ولا بيصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بيشغل قرآن في البيت، ولا بيصلي، ولا بيذكر الله، ولا بيعمل أي خير في البيت، ومعلق صور وتماثيل وعامل، سبحان الله بيصبح البيت مرتع للشياطين، ويخش ياكل ما يسميش ربنا، فياكل الشيطان معه ويشاركه في اكله وشربه وفي كل حاجه، يصبح المكان دوت كانه فندق 5 ستارز للشياطين والابليس واعوانه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ده كان عرش ابليس، عرش ابليس على الماء، كل يوم ما بيفوتش يوم، ما عندوش اجازه، ما عندوش عيد الفطر وعيد الاضحى، ما عندوش تدوت عيد العمال ومش عارف عيد ايه، وما عندوش الاعياد ده خالص، هو على طول شغال 24 ساعه. قيل للحسن: هل ينام ابليس؟ قال: لو نام لاستراحنا. يعني هو لو ينام ساعه بس كده احنا كنا استريحنا. فكان عرش ابليس كل يوم وظيفه ابليس انه يبعت السرايا دي كلها عشان يفتن المؤمنين، ويرجعوا كل يوم يعملوا له التقرير اليومي. شوف كم الف وكم مليون شيطان جايين له يوميا، كل واحد بيقدم تقرير هو عمل ايه. ربنا يعافينا ويعافيكم. عشان كده عايزين ننتصر، ودي كانت فكره برنامج المصارع، ان عدونا واحد ولازم ننتصر، لان هو ده اللي واقف لنا في طريق الجنه. ولو ازحنا الشيطان وقدرنا ننتصر عليه، والانتصار عليه سهل جدا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، بمجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بينزاح. شيطان الانس بقى اشد النهارده من شياطين الانس، وكما قال القائل: وقد كنت امرا من جند ابليس فارتقى الحال بي فصار ابليس من جندي. فلو عاش ابليس من بعد سنين طوال لصار يرى مني طرائق لا يحسنها من بعدي، يعني هيشوف مني حاجات يمكن هو نفسه ما يعرفش يحسنها قبلي. ففعلا شيطان الانس النهارده اصبح اشد بكتير من شيطان الجن. شيطان الجن كل اللي بيعمله بيوسوس ويزين، اما شيطان الانس بياخد بايدك الى المعصيه ويعينك ويزين، ويحاول ان هو بقدر الامكان يعني يؤذك على الشر اذى. ربنا يعافينا ويعافيكم من شياطين الانس والجن. تعالوا نشوف مساكن الجن والشياطين، هم ليهم مساكن او ليهم اماكن بيحبوا يقعدوا فيها. الحقيقه هم ليهم يعني حوالي 7 اماكن تقريبا، دي اشهر الاماكن اللي ممكن تلاقي فيها الجن والشياطين. ايه هي الاماكن دي؟ نذكرها بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المكان الاولاني، هم بيحبوا يقعدوا في الاماكن الخاليه في الصحراوات. أصحاب مزاج بيحبوا الهواء الطلق والحاجات ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إليهم إلى الصحراء ويسمعهم القرآن ويعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من أول الأماكن اللي هم بيحبوها، أو من بعض الأماكن اللي بيحبوها، بيحبوا الأماكن المفتوحة الصحراوات والأماكن الخالية اللي ما فيهاش ناس ويقعدوا فيها. وتلاقي أماكن كتيرة جدا فيها آثار كده عجيبة جدا، دي آثار ليهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما خد الصحابة ووراهم آثار الجن وآثار نيرانهم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود. طيب من ضمن الأماكن برضه اللي بيحبوا يقعدوا فيها، بيحبوا يسكنوا الخلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش يعني الخلاء يعني محتضرة، يعني يحضرها الجن. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هو ذكور الشياطين، والخبائث هي إناث الشياطين، بيحبوا يخشوا الخلاء. ولذلك اوعى تخش الا لما تخش برجلك الشمال وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بفضل الله ربنا بيحميك منهم، محدش منهم يقدر يتعرض لك أبدا ولا حتى ينظر إليك بفضل الله سبحانه وتعالى. الجزء الثالث أو الحاجة المكان الثالث بيسكنوا الشقوق والجحور، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي سبحانك يا ربي، حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الجحر أو في الجحور، فسئل عن ذلك فقال إنها مساكن الجن، والجن أيضا تسكن أعطان الإبل، الأماكن اللي بتقعد فيها الإبل. ولذلك نهى النبي عن الصلاة في أعطان الإبل ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، لأن أعطان الإبل دي مساكن الشياطين أو مأوى الشياطين. بيكثر تجمع الشياطين في الأماكن اللي يقدروا يعملوا فيها شغل، زي الأسواق، يخشوا الأسواق بقى عياذا بالله ويزينوا للإنسان اللي يأكل حرام ويحلف حرام ويقول والله العظيم ده وقف عليا بخمس جنيه ويقف عليه مثلا بثلاث تعريفة، والله العظيم دي صفحة ولسه نازلة حنوية نازلة مثلا من أسبوع، ويشتغل بقى في الأسواق عياذا بالله. ولذلك سبحان الله كان الإنسان لما بيذكر ربنا في الأماكن دي كان ليه أجر كبير جدا، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء السوق المعروف. لكن يعني ولذلك أنت سيدنا سلمان بيقول لأصحابه، بيقول له لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا يكن آخر من يخرج من السوق، لأن الشيطان يحمل رايته، فأول واحد يدخل السوق يأتي الشيطان ويصحبه برايته ويظل معه اليوم كله. تخيل واحد لما يكون اليوم كله معاه شيطان، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. من ضمن الأماكن أيضا أنها تبيت في البيوت التي يسكن فيها الناس إذا لم يذكروا الله ولم يقرأوا القرآن، وبخاصة سورة البقرة وعلى وجه الأخص آية الكرسي. وأيضا الشياطين تسكن في أو تجتمع في أماكن أعزكم الله المزابل والقمامات، بتقضي الويك اند في الخرابه يعني بر حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فبيحبوا يقعدوا في الاماكن دي. ليه؟ ايه اللي بيخلي الجن بيحبوا يروحوا اعزكم الله المذابل والقمامات؟ لسبب، لان هم بياخدوا بقايا فضلات طعام الانس بتكون طعام للجن. خد بالك حتى طعام مؤمن الجن بتكون العظم اللي انت بتتركه حضرتك ده اللي بتكون مشفيه ومخلصه خالص، لو ذكرت اسم الله وانت بتاكل اللحمة دي وتركت حتة عظمة، فاذا جاء مؤمن الجن يجد هذه العظمة يجدها اوفر ما كانت لحما فيأكل ويستمتع. من الذي وعدهم بذلك؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل ده بوعد من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى نخش على الحتة اللي بعدها، طعام الجن وشرابهم، بيأكلوا ايه وبيشربوا ايه؟ احنا لازم نعرف اصل خصمك دوت، لازم تعرف متغذي كويس ولا لا، لازم تعرف بقى قوته وصحته عاملة ازاي. طعامهم وشرابهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال لا تستنجوا بالروث، الروث اللي هي الأشياء الفضلات التي تخرج من الحيوانات أعزكم الله، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، العظمة اللي بتبقى من اللحمة ديت لا تستنجى لا بديت ولا بدي، اللي هو المقصود بقى الاستجمار لما يكون سام في الصحراء. فإنه زاد إخوانكم من الجن. إيه إخوانكم؟ طب ده جن، ما هو في جن مسلم وفي شيطان كافر، فالجن المسلم ده أخوه، أخويا مش أخويا يعني في البشرية، لكن أخويا المسلم فهو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمين هما الإنس والجن والمؤمن والكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف وضح الحديث بيقول إيه، فإنه زادوا مش الجن، زادوا إخوانكم من الجن. ولذلك من فطنة المسلم ومن رحمة المسلم إنك لما ترفع إيدك بالدعاء وتدعي، ياريت تدعي بالهداية لعصاة الإنس والجن. الله مش إخوانكم من الجن، ما هو ممكن يبقى جن مسلم وعاصي، ما هوش كافر ويبقى عاصي، فأنت لما بتدعي له ويهتدي في ميزان حسناتك برضه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو إيه اللي خلى النبي عليه السلام كان مشغول بالموضوع ده وكان بيخرج مخصوص للصحراء ويسمعهم القرآن فيؤمنوا بفضل الله ويذهبوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الموضوع، ولكن إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنكمل موضوع طعام وشراب الجن، وهل الجن بيتناكح ويتناسى ولا إني داعم فأمن من قلبك. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نجنا جميعا من مكائد الشيطان، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشوارع.